الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وآله، وبعد. فربما يسأل سائل: لماذا قدم الإمام محمد بين يدي كشف الشبهات هذه المقدمة في بيان معنى التوحيد وبيان معنى الشرك؟ من يعرف لماذا الإمام محمد رحمه الله بين يدي كشف الشبهات ذكر معنى التوحيد وذكر معنى الشرك، وبين عظيم وجوب الفرح بفضل الله ووجوب الخوف من الشرك؟ السبب في ذلك أنه لا بد لأي مناظرة ولأي اثنين يتناقشان في قضية أن يتفق على أصل. إذا لم يتفق على شيء ما يمكن الوصول إلى شيء. فالإمام محمد رحمه الله يتكلم مع أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرؤون القرآن، فبناء عليه يقرر لهم أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا لا يخالف فيه أحد من حيث الجملة، وأن الشرك أخطر المخاطر، وهذا لا يخالف فيه أحد من حيث الجملة. إذا تقرر هذا وهذا، الآن نبدأ نناقش فيما أنتم تقولون عنه ليس بشرك، والقرآن والسنة قد دل على أن هذا شرك. وهذه قاعدة لا بد أن يستمر عليها أي إنسان. حينما تأتي أنت وتناقش مع إنسان ملحد، ما يصير على طول تبدأ النقاش الشكل، لا، لا بد أن تتفق أنت وياه إلى مرجع ترجعون إليه. فأنت تسأله سؤال: هل تتفق أنت معي الآن قبل أن نبدأ أن تناقش، هل تتفق معي أنه يمكن وجود فعل بلا فاعل؟ إن قال لا يمكن، الآن تبدأ المناقشة معه. إن قال لا يمكن وجود فعل بلا فاعل، ها، أقول له أنت مجنون، ما تحتاج إلى مناظرة أصلا. وأنا أذكر لكم لطيفة، يعني ما يخالف، بس أدري أني أنا يعني شديت عليكم في الصرف شوي، خلنا أطلعكم من الجو هذا. واحد من المشايخ نكتة لطيفة جدا، يقول أنه ملحد، قال أنه يقول أنا وياه كنا ماشيين في منطقة في تركيا، ملحد، يقول قاعد أتكلم معه، وإذا رجل ملحد يقول قاعد أفكر شلون أتناقش مع هذا الرجل اللي الله قدر أنه يكون معي. يقول وحنا نازلين من الباص ويورونا جميل المناظر وكذا وكذا، ساكن، يقول بس أفكر شلون. يقول دخلنا كهف، قلت له: طيب هذا الكهف كيف وجد؟ قال: بسبب العوامل الطبيعية، الرياح والحرارة والبرودة وإلى آخره. يقول سكت، ما قلت شيء. يقول بعدين تناقشنا، رحنا مكان ثاني، نزلنا ودخلونا في كهف من أغرب الكهوف في العالم، مرتب منظم، فيها غرف نوم، فيها كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: هذا من اللي سواه؟ قال له: ناس. قلت: ليش مو العوامل؟ قال: لا، ما يصير، هذا مرتب منظم، ما يصير العوامل تسويه. الملحد يقول له، قال: خلاص، أنا وياك الآن اتفقنا أن الشيء المنظم المرتب لا يمكن أن يكون إلا بمرتب، الشيء الغير المرتب يمكن أن يكون بدون ترتيب بسبب العوامل، صح؟ قال: نعم صح. قال: أنت مرتب ولا غير مرتب؟ عيونك ليش مو في رجليك؟ قال: فما عرف كيف يجاوب. خلاص الآن هو ما يقدر يقول أنا وجدت بسبب العوامل، هو مرتب منظم، كل شيء فيه في محله الصحيح. فالمقصود أنه لا بد لنا نحن حينما نتناقش مع أي إنسان أن يكون عندنا قاعدة ننطلق منها. أنت قاعد تكلم إنسان في وجوب صلاة الجماعة، ما يصير تناقش تبدأ معه بالنقاش هو للحين مو مقتنع أن قول الله قول الرسول حجة، هو عنده قول العالم حجة، ما يصح أنت نقاش معه. أنت تقول قال الله، يقول لك لا، العالم اللي أنا أتبعه ما فهم هذا. تقول قال رسول الله، يقول لك العالم اللي أنا أتبعه ما فهم هذا. فأنت ما تناقش معه هكذا. فالإمام رحمه الله قعد لنا في هذه المقدمة اللطيفة التي مرت معنا في الأمس بقاعدة أنه كيف ننطلق، نوصل التوحيد، نحذر من الشرك، الآن ننطلق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى وصيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.
يعني حقيقة تصنيف الإمام رحمه الله من أمتع ما يكون، الواحد يتعجب من يعني مقدماته ومن ترتيبه في التصنيف. لما بين رحمه الله تعالى أن الشرك سيقع في هذه الأمة كما وقع في أمة موسى عليه السلام مع وجود موسى عليه السلام، قال: ربما يأتي السؤال لماذا يقع الشرك ولماذا يوجد العداوة بين الأنبياء وقومهم؟ وضع لك هذه اللطيفة التي بها تستريح نفسا. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته، المسألة راجعة للحكمة، لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء. إذن هذه حكمة من الله عز وجل، الأعداء وجودهم حكمة، ولست أنت الوحيد الذي ستجد الأعداء، الأنبياء خيرة الخلق جعل الله لهم أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل نبي عدو. قد يقول قائل: طيب أبونا آدم من عدوه؟ عدوه إبليس. ونوح عليه السلام عدوه إبليس والمشركون المغالون في الأولياء، وإبراهيم عليه السلام عدوه إبليس ونمرود، وموسى عليه السلام عدوه إبليس وفرعون. إذن كذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن شياطين الإنس والجن. وهنا قدم الإنس على الجن، وهذه بلاغة القرآن، في بعض الآيات تقديم الجن، في بعض الآيات تقديم الإنس. إذا كان الكلام عن الخلقة فالجن يقدمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الكلام عن الكيد والقوة فالإنس يقدمون، لأن الإنسان أقوى علميا وأقوى فكريا من الجن. وذلك قال عدوا شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس أخطر على الإنسان من شياطين الجن، لأن شياطين الجن لهم بابان لا ثالث لها. الباب الأول الوسوسة وتزيين الباطن، الباب الثاني غاية ما يكون أنه يدخل ويجلب لك الأمراض. فأنت إذا حصنت نفسك بالشرع يحفظك الله من كيد شياطين الجن من البابين. أما شياطين الإنس فلهم مكر كبارا، كما قال الله ومكروا مكرا كبارا. ما قال عن الشيطان ومكر مكرا أبدا، لا تجد هذا في القرآن. كشياطين الإنس إنهم يكيدون كيدا ومكروا مكرا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومكروا مكرا كبارا، كل هذه الأنواع من المكر لمن؟ لشياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ شياطين الإنس. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجن يجي ويوحي إلى شيطان الإنس، إما وحيا بمعنى الوسوسة، وإما وحيا خفيا يتمثل بصورة إنسان ناصح ويجي يقول له أي شيء، كما فعل في غزوة بدر حينما تمثل بصورة سراقة وأتى إلى مشرك قريش قال إني معكم، فلما ترى الجمعان قال ولا هاربا وقال إني أرى ما لا ترون. إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية عجيبة جدا، يجب أن ندرك أن أعداء الله قاعدة احفظها، إن أعداء الله لا يملكون من الحجج إلا زخرف القول بس، بمعنى ليس عندهم حقائق علمية تزيف ما عندك، بمعنى ليس عندهم براهين عقلية تبطل ديانتك وأمانتك وإلهيتك لله عز وجل. إيش اللي عندهم؟ عدو الأنبياء والمرسلين، ماذا عندهم؟ زخرف القول غرورا. زخرف القول، يغرونك بزخرف القول، مقدمات فاسدة، نتائج فاسدة، تركيبات فاسدة، استدلالات فاسدة، كلها أقوال فقط. ولقاعدة عامة لكل مبطل حقا، ليس عنده إلا زخرف القول، فحينما تتمعن فيه تجده لا شيء، لكنه عند من لا يدرك الله كلام عجيب. ها يجي واحد يفكر ويجمع ربعه وجماعته ويقول لهم تعالوا أبانا وأجدادنا كلهم على الباطل، ويجي شخص واحد يصير هو على الحق، لا ما يصير. هو نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الكثرة، نظر إلى الكثرة، وغاب عن ذهنه أن الله عز وجل قعد القاعدة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي. شفت شلون زخرف القول شلون صار؟ انتبهوا، هذه قاعدة لازم تحفظها. ليس عند شيء عدو المرسلين، ليس عند أعداء المرسلين وأعداء السنة إلا زخرف القول. ثم قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. واحد كنت في أحد الدورات العلمية قال والله يا شيخ أنا أتعجب، فلان عنده علم ويضل، قلت ما تعجبت منه أنت تعجب منه الصحابة. فجاء صحابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نظل وعندنا كتاب الله؟ يعني علم كتاب، شلون نظل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أعدك من أفقه من بين لابتيها، يعني في المدينة، ها؟ أوليس هؤلاء أهل الكتاب عندهم الكتاب وقد ظلوا؟ عالم، الله سماه حبر، سماه راهب، سماه عالم. أفرأيت الذي أتيناه آياتنا؟ وإبليس كان عنده علم. لا تغتر بالعلوم. نعم أعداء التوحيد عندهم علوم، لكن ما علومهم؟ مزيفة، مزخرفة، احفظها، مزيفة مزخرفة. التزييف لما كان حقا فلبسه لباس، ها، وأظهر لك أنه معه وهو ضده. وزخرف القول ليس للحق وإنما لشيء هو ركبه وبنى، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. عندهم علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت هذا، إذا عرفت ذلك، وعرفت أن الطريق إلى الله بد له من أعداء قاعدين له، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تتعلم. قال: لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يمنعون الناس عن التوحيد ويدعونهم إلى الشرك بزخرف القول، بالتزييف، أهل فصاحة وعلم وحجج ومنطق وبلاغة وأصول، درسوا علم النفس، درسوا علم الاجتماع يغلبك فيه، درسوا علم العلوم والرياضيات، درسوا إلى آخره. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله، هذا الواجب عليك، مو تروح تتعلم علم الآن، الواجب عليك أن تعلمه. تعلم هنا بمعنى تتعلم، الواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. طبعا شياطين الإنس يسمى شياطين بنص القرآن، شياطين الإنس والجن. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس وين قاعد؟ ترى إبليس ما هو قاعد في الخمارة مثل ما يظن بعض الجهال، وله يقعد في الزمارة، وله قاعد في معابد الشرك، وله قاعد في صوامع الكفر، أبدا. أين يجلس إبليس؟ يجلس على السائرين إلى الصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم يعترض. احنا قلنا في الأمس عندك جواب الاعتراضي، صح؟ هذه أول واحدة، حنا أسوي لكم الأجوبة اللي ذكرناها أمس بالإشارات، هذا ايش نسميه؟ اعتراضي. طيب هذا ايش نسميه؟ تفنيدي. احسنت. هذا ايش نسميه؟ الزامي. هذا ايش نسميه؟ يا سلام، تعجبوني انتم، ممتازين، معناته حفظتم. ابليس يستخدم نفس الاسلوب لكن بزخرف القول، يعترض. اللي من بين ايديهم يعني من قدامك، اللي يجي من قدامك شو يسوي؟ يمنعك ويعترضك، صح؟ طيب ما قدر، شو يسوي الآن؟ يجيك من يمينك. إذا جاءك من يمينك فاعلم دائما أن اللي يكون على اليمين قصده النصح، فهو ينصح وهو غاش الأفاك الأثيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جاء من اليمين ترى، دائما دائما الرجل الإنسان العاقل يجلس على يمينه منه النصح. طيب جاي بينصحك، هذا النصح انتبه الآن هو من باب تفنيد ما أنت ذاهب إليه، من باب تفنيد ما أنت ذاهب إليه، ما استطاع أن يعترضك الآن يفند لك، لكن ليس تفنيدا بطريق الدليل، وإنما تفنيد بطريق الزخرف القول الناصح. ما قدر، قال من بين يديهم، عفوا ما ذكرنا من خلفهم، هذا من خلفهم، من خلفهم ماذا يفعل؟ يثبطك، يمنعك، يمنعك من ماذا؟ من الاستدلال، من أي شيء. طيب عن يمين ناصح، وعن شمال مهدد موعد، أنت متفاهم، أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يلبس عليك. ولا تجد أكثرهم شاكرين، يقول ولكن إذا أقبلت على الله. هذا دور الإخلاص، دور الإخلاص يلهمك الله الخلاص، بالإخلاص يلهمك الله الخلاص، وبالاتباع يقوي الله حجتك. لذلك قال الإمام الشافعي من قويت، انتبه، من قويت، من قوي، من قوي حفظه للسنن قويت حجته. هذه مقالة الشافعي رحمه الله. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته، إذن إخلاص وتمسك بالحجج والبينات، فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيف. ليش كيد الشيطان ضعيف بينما كيد الإنسان قوي؟ لأن كيد الشيطان مرده إلى أمرين، إما إلى الوسوسة، وإما قلنا إلى ماذا؟ إلى الأمراض التي يفعلها السحرة وأتباع السحرة من الجن والشياطين. كيد الشيطان كان ضعيف بشرطين، إخلاص وحفظ للحجج والبينات. احفظ فكل حافظ إمام. من القائل؟ من صاحب الرحبية لا فض فوق؟ احفظ فكل حافظ إمام، مصداقه في القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والله ذلك كان ابن عباس يقول إن موتي أحب إلى إبليس، إن موتي أحب إلى إبليس من كذا وكذا، فقيل له لما؟ قال إنه يذكر الشبهة في الصين فترد علي من الغد فأفندها بالدليل. هذا العلماء الربانيين، سأل الله جل وعلا أن يحيي الأمة بالعلماء الربانيين. قال والعامي الموحد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. هي تقوية لك، لا تخاف ترى. العامي الواحد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لا تخاف، بس بشرط واحد، يكون فا عند إخلاص عند متابعة. والله ما أحد يستطيع أن يغلبه. في واحد من جماعتنا عامي، عامي عامي، يعني لو تسأل شنو شروطه للصلاة ما يعرف. يقول رحت وأنا أمشي في السوق وإذا رجل يبيع التمايم، تعرفون التمايم؟ حجاب كاتب أشياء ويبيع. قلت له هذا حق شنو؟ قال هذا حق كذا، هذا حق شنو؟ هذا حق كذا. قلت له هذا حق شنو؟ قال هذا حق الرزق. طيب وقال وش يسوي فيه؟ قال أخذه واربطه، ها، وحطه في سبع خرقات وراء بعض ولا تفتحه، وحطه على عضدك الأيسر مو الأيمن، أيسر. قلت له ممكن سؤال؟ قال قول. طيب ليش أنت ما تسوي كذي وتحطه برقبتك وتتعب نفسك قاعد تبيع التمائم في السوق وبهر حر الشمس؟ عمي يغلب ألف من هؤلاء المشركين الدجالين. والله شيء ينبغي الإنسان يدرك. لذلك هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة، يحتاج إلى قوة، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالب. كن من جند الله يجعلك الله غالبا، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بس. والله يلهمك الله ما لا تعلم، أقسم بالله أن الله يلهمك ما لا تعلم، شيء عجيب جدا. والأمثلة كثيرة في هذا الباب، لا حصر لها ولا عد لها. ونظرة واحدة إلى مناظر الهند، شيخ مشايخنا الشيخ ثناه الله الأمر التسري رحمه الله الذي ما ترك ديانة إلا وناظرها، ناظر أكثر من 120 ديانة بما فيها اليهودية والنصرانية والقاديانية والبريلوية وإلى آخره. والله الواحد يسمع أجوبته يتعجب، مناظرات تجتمع آلاف مؤلفة في دقيقة ينهيها. إخلاص، نحتاج إلى إخلاص. كن جنديا لله ينصرك الله عز وجل، ما تحتاج. سأذكر لكم قصة ذكرها ابن الجوزي في كتاب الأذكياء، أن رجلا من اليهود كان إذا جاءه أي مسلم يناظر المسلمين قال: أنت تؤمن بموسى وبالتوراة؟ قال: نعم. يقول اليهودي: وأنا أؤمن بموسى وبالتوراة. قال: أنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن؟ قال: نعم. قال اليهودي: أنا لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، فنأخذ المتفق عليه ونترك المختلف فيه. يقول: بهذا الأسلوب أحجم الناس عن مناظرته، حتى جاء إليه رجل من أذكياء المسلمين قال له: أن تؤمن بموسى؟ قال: أي موسى؟ قال: موسى بن عمران. قال: موسى بن عمران واجد، واحد منهم جارنا. قال: لا، موسى بن عمران نبي الله. قال: ما أعرف. قال: ما تؤمن بالتوراة؟ قال: أي توراة؟ في توراة عندي، في توراة عندك، هذه المحرفة. قال: لا، توراة المنزلة على موسى. قال: ما أعرف. قال: أنت مسلم؟ قال: أي مسلم. قال: شلون المسلم يؤمن بالموسى ويؤمن بالتوراة؟ قال: لا، أنت مو فاهم، صح، فاهم غلط. قال: أنت تؤمن بموسى؟ قال: نعم. قال: أنت ما تؤمن بموسى. قال: كيف؟ قال: إذا كنت، لو كنت تؤمن بموسى لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ليش؟ قال: لأن موسى الذي أنا أؤمن به هو الذي أمرنا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. التوراة اللي أنا أؤمن به هي التوراة التي فيها الأمر بإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، مو موساك أنت ولا توراتك أنت، هذه في مخيلتك أنت، في ذهنك أنت. خلاص الجمل. فينبغي الإنسان يدرك أنه إذا كان مخلصا لله، جنديا لله، ينصره الله عز وجل. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، هذا هو الأهم، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان إذا حصل القتال، وهذا والله مشاهد. لا تجد انكسارا للكفار إلا لجند الله الذين أخلصوا لله. وأما من يصبح عياذا بالله يدعي الإسلام وعنده الشرك، لا يقاتل أعداء الله الكفار، وإن قاتل لا يغلب، لا يغلب. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذه مشكلة. وقد من الله عز وجل علينا بكتابه، هذه منة من الله، الكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلم. القرآن، انتبه، تبيان لكل شيء، كل من ألفاظ العموم ولا لا؟ أخذنا في الأصول ولا نسينا؟ كل من ألفاظ العموم، صح؟ طيب هو مضاف ولا ليس مضاف؟ أجيبه. وتبيانا لكل شيء، مضاف أو شيء صفة لكل، أيا كان. طيب الآن انتبه، شيء صفة للكل، والكل من ألفاظ العموم، ووصف بعموم آخر وهو الشيء، فدل على أن القرآن فيه تبيان كل شيء تحتاجه في دينك. فإن قال قائل: لماذا لم تعمموه لكل شيء مطلقة؟ قلنا: لأن السياق في الدين هو ليس السياق، ودائما عموم السياق عموم نسبي، تبيانا لكل شيء تحتاجه دينا، وهدى مطلقة، ورحمة مطلقة، وبشرى للمسلم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانه، ويبين بطلانها. لذلك كان ابن عباس يقول: في القرآن كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام. جاءت امرأة إلى ابن عباس رضي الله عنه فقالت: يا ابن عباس، إنك تزعم أنه ما من شيء تقوله العرب إلا ومصداقه في القرآن؟ قال نعم. قال فإن العرب تقول الجار قبل الدار، أين مصداقه في القرآن؟ قال مصداقه في القرآن رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت العندية قبل البيتية. تعجبت المرأة، تعجبت المرأة، وذكرت أشياء أخرى وأخرى، ابن عباس يرد عليه. إذن لا بد أن نجزم أن القرآن فيه تبيان كل شيء مما نحتاجه في أمور ديننا علما واعتقادا وعملا. قال كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ما معنى مثلا هنا؟ المقصود المثل، ولا يأتونك بمثل أي بقياس، أي بدليل، أي ببرهان. ولا يأتونك بمثل برهاني أو بقياس عقلي إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. ومن هنا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن أمثلة القرآن، أقيسة القرآن، براهين قاطعة وحجج ساطعة، بخلاف ما يزعمه أهل الباطل من أهل الكلام، يقولون القرآن ما فيه حجج قاطعة، ما فيه براهين. وش فيه؟ يعني القرآن فيه أدلة شعورية، أدلة شعورية يعني يخاطب القلب. مخاطبة القلب تدرون وش معناته؟ مخاطبة القلب معناه حمسك وأعطيك المعلومة ما تفكر فيها صح ولا غلط تأخذها، مثل ما هو الآن حاصل. بعض الجماعات التكفيرية، بعض الجماعات التكفيرية إذا أرادت أن تنشر التكفير ماذا تفعل؟ تأتي بأشياء تحمسك فأنت تأخذ المعلومة ما تفكر فيها، الله أكبر الله أكبر، ها ها خلاص يلا قتال يلا جنة، على طول تصدق أنت تمشي. ليش؟ غيب العقل بالحماس، صار الآن خرج من في الدم شيء يغطي على العقل، صار الإنسان لا يفكر إلا بالشعور الحماس، اللهم صل على محمد، صدق أي كذبة خلاص. ليش؟ لأن عقلك الآن عقلك مغيب، لأن الشعور والحماس هو الموجود. هل هذا طريقة القرآن؟ هذا كذب على الله وعلى رسول الله. طريقة القرآن أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تذكرون، ولا لا يا أخوان؟ لقوم يعقلون. سبحان الله، والله يتعجب الواحد كيف يمكن لعالم يدعي العلم أن ينطق بهذا الكلام ويقول القرآن ليس فيه حج، والله. لكن صدق الله، صدق الله عز وجل، كما مر معنا في الآية السابقة، فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وغابوا عن العلم القرآن. يقول قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، كل حجة يستدل بها مشرك أو مبتدع، خذ القاعدتين، كل حجة يأتي بها أهل باطل من مشرك أو مبتدع أو عاص إلا وتجد جوابه والرد عليه من القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله التزم هذا العموم مع خصومه وقال لهم أنا أمهلكم سنة على أن تأتوني بشيء ينقض ما أقوله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف. ما يمكن أحد يأتي أبدا، كل ما عندهم كما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وين في القرآن اعبدوا الجيلاني؟ وين في القرآن اعبدوا البدوي؟ وين في القرآن اعبدوا الحسين؟ والله لا يجدون له مثلا أبدا، والله. أين في السنة ذلك؟ لا يجدون. يبتدعون بدعا من عند أنفسهم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن في القبور. أين في القرآن يقرأ القرآن في القبور؟ أين في السنة يقرأ القرآن في القبور؟ بل جاء القرآن، بل جاء في القرآن ما يدل أنه للأحياء، بل جاء في السنة ما يدل أنه لا يجوز القراءة في القبور، فقال اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. إذن لابد أن نذكر الآن، إذا عرفنا هذا الآن يذكر المصنف رحمه الله جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على أهل التوحيد، فنسمع إلى هذا، إلى هذه الشبهات ثم تفنيدها بإذن الله عز وجل. وأنا ألتزم لكم إن شاء الله أن أذكر نوع كل شبهة، هل هي مركبة أو مفردة، وهل هي فاسدة النتيجة أو فاسدة المقدمات، مع نوع الجواب إن شاء الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
هذه الجواب المجمل من أنفع، من أنفع وأنفس الأجوبة، وذلك أن الإنسان حينما يناقش أو يناظر المخالفين للتوحيد فإنه لا بد أن يأتي إليه أشياء لا يعرفها، فماذا يفعل حينئذ؟ لا يتكلم ولا يخوض فيه، وإنما يقول: هذا الذي ذكرته هو مجمل، المفصل عندي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، المفصل عندي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، المحكم عندي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. فمباشرة إذا أتاك بشيء لا تعرفه من المتشابهات ولا تعرف جوابه، ماذا تفعل؟ مباشرة أرجعه إلى ما تعرفه من العموم المؤكد المحكم الثابت الذي لا يتغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم يحتمل أمرين: الأول احذروهم أن يجروكم إلى شبهاتهم، إلزموا المحكمات، فإذا هو أتاك بشبهة ما تعرفها ردها إلى المحكم. الثاني فاحذروهم أي ابتعدوا عنهم وعن خلطتهم. نعم، مثال ذلك.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى فإنه كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
المصنف رحمه الله ضرب لنا مثالا فيما لو أورد المعترض على التوحيد مثالا وأنت لا تعرف الجواب عنه فترده إلى المحكم الذي عندك. أنت تقول له إن العبادة حق الله عز وجل لا يجوز، فهو يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، فلماذا لا يجوز أن أطلب منهم؟ أنت إذا ما كنت تعرف الجواب المفصل فماذا تفعل؟ تقول له شوف هذا الكلام الذي أنت تقوله وتذكره هو من المتشابه، يحتمل أن يكون ما أردته حقا ويحتمل أن لا يكون، لكن ما أقوله أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، هل أنت تختلف معي في تفسيري؟ سيقول لك لا. هل أنت تختلف في تفسيري إياك نعبد وإياك نستعين؟ سيقول لك لا. إذن عندنا أمر محكم نتمسك به ونترك المتشابه. وهذا الجواب جواب جيد سديد قاعدة عظيمة في جميع ما يمر عليك في حياتك. سأضرب لك مثال، لو جاءت امرأة وقالت لك وأنت إمام مسجد وأنت داعية وأنت في بيتك، قال أنتم إذا دخلتم الجنة لكم الحور العين، طيب وحنا إذا دخلنا الجنة وش لنا؟ يعني هي تبي رأي جيد، هذا مفهوم كلامها ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنت الآن ما عندك جواب مفصل، ماذا تفعل؟ ترده إلى الجواب المحكم. ما هو الجواب المحكم؟ قل لها شوفي هذا الذي تسألين عنه ما عندي دليل مفصل فيه، لكن عندنا دليل مجمل. ما هو الدليل المجمل؟ دليل المجمل المتيقن هو المحكم. ما هو؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا كان عينك لا يقر إلا بهذا سيكون، أو أن الله يقر عينك بما هو موجود وأنا لا أعلمه، انتهت الإشكالية. جواب واضح ولا لا؟ المسألة هذه مهمة جدا في جميع أبواب الدين. إذا ورد عليك شيء لا تعرفه رده إلى المحكم الذي تعرفه، وتوقف في المجمل، توقف في المتشابه، لا تحكم فيه لا بنفي ولا بإيجاب، لا برد ولا بقبول. هذه أمثلة. لو جاء إنسان وقال لك، انتبه الآن، لو جاء إنسان وقال لك أنت الآن تقول إن الله عز وجل له صفة من الصفات يدان، تقول نعم أنا أقول إن الله له يدان كما جاء في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا قال لك هذا الرجل، انتبه الآن، إذا قال لك هذا الرجل يلزمك حينما تثبت له يدين أن تثبت له الأصابع، كم إصبعا له؟ تقول أنا لا أعلم، أنا أثبت الأصابع كم إصبعا له لا أعلم. ترده إلى المحكم وتقول له ما هو؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. تقول له كما قال السلف نمرها كما جاءت لا نخوض ولا يحيطون به علما. ما هذه القاعدة تستفيد منها في حياتك كلها، في حياتك كلها تستفيد منها. فإذا لابد أن نحفظ، ولذلك قال المصنف عن هذا الجواب إنه جواب سديد، وسيأتي الجواب المفصل على هذه الشبهة، لذلك الآن أعطاك جواب مجمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه.
اعتراضات أعداء الله على الدين لا تنتهي، انتبهوا، ما يمكن أن تنتهي، كل يوم عندهم اعتراضات. لكن إذا كنت تناقش أحدا أو تنصح أحدا فعليك أن تبدأ معه بأعظم ما عنده، أعظم شيء عنده قل له جيب، إذا انتهينا منه خلاص ما دونه يسقط، ما في داعي نتناقش، ما في داعي نتناقش. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك المصنف قال أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، وما راح يذكرها كلها، هو راح يذكر أهم ثلاثة شبهات ثم يفصل في بقية الشبهات الأخرى ثم على منوالها أن تتسير. نعم.
قال رحمه الله: منها قولهم،
حط عليه رقم واحد، هذه الشبهة الأولى وهي العظمى. نعم.
قال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
يعني الآن انتبهوا لهذه الشبهة، هذه الشبهة مركبة، هذه الشبهة مركبة من نفي، يقول لا أشرك، لا نشرك بالله شيئا، هذه مسألة مهمة، مركبة من نفي ومن إقرار، ولكن أنا مذنب، يقول أنا لا أشرك وأنا مذنب، ما هي النتيجة؟ قال النتيجة الصالحون لهم جاء عند الله وأنا أطلب منهم. وش الدليل الآن؟ لاحظ الآن، لا أشرك جملة نفي، وأنا مذنب خبر، والصالحون لهم جاء خبر، وأطلب من الله بهم هذا خبر، ما في أي دليل في كلامه. فهذه شبهة مركبة من نفي وأخبار لا تنتج، ما في أي دليل. نعم.
قال: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح.
إذن لاحظ الآن، هذه رد هذه الشبهة بإيش؟ بنفي مقدمته الأولى لما قال أنا لا أشرك، فأنت بين له أنك أنت لما تقول أنا لا أشرك والمشركون كانوا يشركون، تخيل تقول له طيب المشركون كانوا يقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيء مثل ما أنت تقول في الصالحين، مع أننا أقول لك لا انتبه، مع أن كثيرا من المشركين اليوم ممن يدعون الإسلام يصرحون صراحة، يصرحون أن الجيناني هو الغوث الأعظم، سمعته بأذني مرارا وتكرارا، والجيلاني الغوث الأعظم، ما عندهم حتى اللي كان عند المشركين، هذا الآن انتفى. سمعت بعضهم يقول أشياء والله الواحد يعني يكاد يموت نكدا من هذا القول الذي يقوله على الله وعلى دين الله. نعم.
قال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذه الشبهة الثانية، هذه الشبهة رقم 2، يقولون هذه الآيات التي أنتم استدللتم بها أن المشركون أن المشركين كانوا على الشرك نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ إذن هذه الشبهة الآن، انتبه الآن، هذه الشبهة مردها إلى قضية تفنيد استدلالنا بالآيات، لماذا؟ بحجة ماذا؟ أنها نزلت في من يعبدون الأصنام. إذن هذه الشبهة هي عبارة عن تفنيد استدلالنا الأول، بأي دليل؟ بأي برهان؟ بدليل قولهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام ونحن نعبد الصالحين، نعبد الأنبياء. نعم.
قال: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الجواب على هذه الشبهة فيها التفصيل، الجواب مفصل. أولا انتبه، فيه بيان أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما رادوا من قصدوا إلا الشفاعة. إذن نحن نعترض على شبهته الثانية بأن نقول لا فرق بين عبادتكم للصالحين والأولياء وبين عبادتهم هم، لأن الذي صرف العبادة، لا ينظر من عبدت، ينظر لمن وجهت العبادة، لأن الله عز وجل قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعبادة لمن؟ العبادة، الكلام العبادة، ما قال أنت تعبد من؟ إذا كنت تعبد الصالحين ما يخالف، تعبد الأنبياء ما يخالف، تعبد الحجر والشجر ما يصير. لا، الله لم يفرق بين مشرك ومشرك، من صرف العبادة لأي شيء كان فهو مشرك. هذا الجواب الأول. ثم قال فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام. طيب، إذا كان صرف العبادة لغير الله شرك، هذا الجواب على قوله الأول، يقول هم عبدوا الأصنام حنا عبدنا الصالحين، ما يخالف، هم عبدوا وأنت عبدت، هم عبدوا غير الله وأنت عبدت غير الله، فاجتمعتم في قضية واحدة وهي عبادة غير الله، إذن ما في فرق، هذه واحد. ثم إذا زعمت، لا قلت كابرت، قلت لا في فرق، هم عبدوا أحجار وأشجار حنا عبدنا الصالحين، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام مشكل، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذول يعبدون الصالحين. طيب الصالحين كانوا يعبدون من؟ اللات والعزة كانوا يعبدون الله، ليش أنتم ما تعبدون الله؟ ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. طيب أم عيسى مريم كانت تدعو من؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله عز وجل عنها وكانت من القانتين. قانتين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا، مريم وأم وعيسى كانوا يعبدون الله، والمشركون من النصارى عبدوا من؟ عبدوا عيسى وأمه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، انتبه الآن، ماذا قال المسيح؟ قال شلون تقولون أنا رب؟ لا، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي. قضية حتى مع النصارى في العبادة، اعبدوا الله ما لكم من هذا في الذين قالوا إن الله هو المسيح، يعني هو المعبود. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا نوع آخر من الشرك. عندنا شرك النصارى ثلاثة أصناف. صنف يقولون عيسى هو المعبود المقرب إلى الله، مثل ما يسمونه المخلص، وهذا موجود في ألفبائيات القصص والروايات النصرانية، المخلص المخلص، هذا معنى إن الله، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله المعبود الذي يخلصنا. وأما الذين يقولون بالثالوث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء عندهم شرك في العبادة وعندهم شرك في إيش؟ في الربوبية، لأنهم يعتقدون أن ذات الخالق ثلاثة. طيب والذين يقولون الآن، والذين يقولون أن عيسى هو ابن الله، هذا قسم ثالث، قسم ثالث. لقد كفر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. إذن كل هؤلاء وجد عندهم نوع من أنواع الشرك، عبدوا نبي الله عيسى، عبدوا مريم وهي من الصالحات، عبدوا الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من. إذن قضية في قضية العبادة، إياكم هؤلاء إياكم كانوا إيش يعبدون، قضية عبادة، قال سبحانك أنت ولينا من، بل كانوا يعبدون الجن. ليش الملائكة قالوا يعبدون الجن؟ لأن الجن هم الذين كانوا يغونهم، أكثرهم بهم مؤمنون. نعم أذن. طيب نكمل بعد الأذان، ما يخالف نكمل بعد الأذان. ننتقل إلى الشبهة الثالثة ونسمع الجواب إن شاء الله عز وجل، والرابعة ثم نقف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
إذن هذه هي الشبهة الثالثة، وهي مركبة على عدم التسليم بأن فعلهم كفعل المشركين، مركبة على عدم التسليم بأن فعلهم كفعل المشركين، لأنه يقول مشرك يطلب من الميت، المشرك يطلب من الصالح، المشرك يطلب من النبي، أنا لا أطلب من الصالح ولا من النبي، أنا أطلب منه أن يطلب من الله. شوف مثل ما يوجد اليوم بعض الناس طلعوا فيها فلتة، يقول أنت تروح عند القبر تقول يا فلان اطلب من الله، قال هذا مو شرك. إذا هذا مو شرك، وش الشرك؟ قال هو يسمع. طيب يا أخي، من قال لك أن السمع معناته ينتفي؟ من قال لك أن السمع ينفي الشرك معه؟ من قال لك هذا؟ قال لا، هذا مثل ما تقول حق رجل صالح يا فلان أدعو الله لي، يا فلان أدعو الله لي، هو قادر على الدعاء الآن، لكن لما تجي عند الميت الذي هو يسمع، وإن كان فرض أن يسمع، أنا لا أسلم أن يسمع، أفترض جواب تنزلي أنه يسمع، كيف علمت أنه يقدر على الدعاء؟ من أين علمت هذا الكلام؟ فهو إما منعم وإما معذب، المنعم مشغول عنك، والمعذب كيف لو أن يدعو لك هو لا يستطيع أن يتخلص من نفسه من العذاب. عجبا منكم والله، غرائب وعجائب. لكن الحي حتى لو كان مشغول بنفسه، تجي تقول له يا فلان عندي معك قضية، يفرغ نفسه لك ويدعو لك، تقيس هذا على هذا؟ إذن لابد أن ننتبه أن هؤلاء المعترضين على التوحيد ماذا يقولون؟ يقول فعلنا ليس كفعلهم. فالجواب أيوة.
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء،
يعني الجواب يسمى جواب اعتراضي، لأننا نعترض على قولكم بالتفريق ونقول ليس هناك فرق. ليش ما في فرق؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، وأنتم صرفتم العبادة لغير الله. نحن ننظر إلى هذا، ما ننظر إلى إيش مقصودكم. هذا وجه. أيوة.
قال: فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
إذن تأمل معي أن من المشركين من يعبد الصالحين أو يعبد الطالحين لا لذواتهم. لماذا يعبدونهم؟ يعبدونهم يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. ما مثاله؟ سأضرب لكم مثال. تقول للرجل النصراني لماذا أنت تذهب إلى البابا؟ تقول له يا بابا اغفر لي. لماذا أنت لا تطلب من الله؟ يقولك لا ما يصير، أنا رجل مذنب، أنا وصخ، أنا قذر، ها؟ أنا لابد أن أذهب إلى البابا لابس أبيض، ها؟ وهو أبيض، هو اللي يقدر ينظفني يخليني أبيض. هو يقول هالشيء. فأنت انتبه الآن، هو ماذا يريد؟ يريد من الصالح الذي صرف له العبادة يقول اغفر لي. طيب هو شلون يغفر لك؟ هو الآن يحتاج أن يقول يا رب اغفر لي. شلون يغفر لك؟ يقول اطلب من الله لي. ليش أنت ما تطلب من الله؟ أنت ما أنت عبد لله؟ أنت عبد له ولا عبد لله؟ شيء عجب، شيء عجب. نعم.
قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
هذه الشبهة الثلاث لابد أن تبحثها باستفاضة من أدلة الكتاب والسنة، تبحثها باستفاضة، فإن الشبهة الثلاث هي نفسها واردة في القرآن وهي الرد عليها مفصل في القرآن. نعم. ننتقل للشبهة الرابعة، رقموها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا التجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
يعني تأملوا معي الآن، لما انتبه أن فعله هو صرف للعبادة لغير الله صار فعله مثل فعل المشرك الآن، ها؟ ترك ما كان يقوله وجاء إلى شيء آخر فقال لا أنا لا أعبد إلا الله، هذا اللي أنا أسويه ليس عبادة. انتبهت الآن؟ الآن توجه إلى جهة أخرى، قال أنا لا أعبد إلا الله، هذا الالتجاء للصالحين دعاهم ليس عبادة، قولي يا جيلان المدد ما هو عبادة، قولي يا حسين المدد ما هو عبادة. طيب هذا إيش تسمونه؟ انتبه لأن يقول هذا ليس عبادة، ماذا تسمونه؟ أنت قاعد تقول يا بدوي المدد، أنت تقول يا بدوي أريد ولد، أنت تقول يا خليفة الله يا غوث الله أريد الرزق، هذا ما تسميه عبادة؟ إيش تسميه؟ قال هذا التجاء إلى الصالحين. إيش قلنا لكم؟ تذكرون؟ ها؟ زخرف القول غرور. يعني هو عبادة صرفها لغير الله، وش سماها؟ التجاء إلى الصالحين. يعني إيش؟ أنا أسألكم سؤال، رجل سجد للصنم، ها؟ رجل سجد للصنم، قلنا له يا فلان ليش تسجد للصنم؟ قال لا هذا مو سجود، هذا شنو؟ قال هذا قيام. خلاص خرج من الشرك. هل يضحك على عقول من؟ يا أخوان لابد ننتبه. سبحان الله العظيم، يقول يا جيلان المدد، يقول لا هذا مو صرف للعبادة لغير الله، هذا التجاء إلى الصالحين. قلنا لكم زخرف القول غرورا، قلنا لكم يذبح لغير الله. قال ليش تذبح لغير الله؟ قال لا أنا ذابح له، قال بسم الله. طيب أنت بسم الله بس الدم ليش انهرته؟ مو عشان تقرب للملك ولا للأمير ولا للفلان وفلان وفلان، أنت تقربت لغير الله بالدم، وما أهل لغير الله به، لماذا ذبحته؟ قال لا هذا أنت تسميه شرك، هذا مو شرك. ليش؟ أنت إذا قلت مو شرك صار مو شرك؟ من قال لك هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، يجي يطوف حول القبر، ها؟ تقول يا أخي الطواف بالقبر شرك؟ قال لا هذا مو شرك، هذا إيش هذا؟ هذا تعظيم للميت. زخرف القول. انتبه لهذه الشبهة الرابعة، أنه يقول الفعل الذي أنا أفعله أنا لا أعبد إلا الله. ليش؟ لا إله إلا الله، واللي أنا أسويه عند الصالحين عند الأنبياء عند الأئمة عند الأسياد ليس هذا شركا. وشنو هذا؟ ايش هذا؟ ما هذا؟ باي لغه نقول؟ بالفارسيه؟ بالانجليزيه؟ ما ندري باي لغه. ايش ايش هذا؟ التجاء الى الصالحين. اذا قلت التجاء الى الصالحين يعني مو شرك؟ ايوه. فقل له،
قال فقل له انت تقر ان الله افترض عليك اخلاص العباده لله وهو حقه عليك، فاذا قال نعم فقل له.
هذا يسمى تقرير الحجه بالاستفهام، وهذا اسلوب لطيف موجود في القران الكريم. نعم.
فاذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو اخلاص العباده لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
قل له تعالى، أنا بسألك السؤال الآن، أنت تقول لي أنا أسوي التجاء للصالحين مو عبادة، طيب ما هي العبادة؟ قال العبادة كذا وكذا. قل دعاء الله عبادة؟ يقول نعم. قلت له طيب، رجل نصراني يهودي يقول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، في يوم من الأيام جاءت عليه مشكلة وإذا به قال يا جزيس، شنو صار؟ قال شرك. هذا هو المطلوب، أن الإنسان حينما يقول يا الله وإذا قال يا جيلان المدد يا بدوي المدد أنه نادى بنداء شركي، دعا غير الله. لابد أن يقول نعم، ما يمكن أن يفر. إذا قال لك لا والله هذا اللي يسويه النصراني مع عيسى مو شرك، ممتاز. تنتقل إلى السؤال الثالث الرابع الذي من بدايته، ما هو الشرك؟ ما هي العبادة؟ إذا كان الذي يقوله النصراني يا جوزيس يا عيسى مو شرك، ما هو الشرك الذي عند النصارى؟ قال الشرك اللي عند النصارى التثليث. قل له طيب، هذا عند من يقول بالتثليث، هناك من النصارى من لا يقول بالتثليث، ما نوع شركهم؟ هل يجاوب؟ نعم.
قال فقل له فإذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
يعني أنت إذا سألت هؤلاء قل لهم طيب، الذين أشركوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم من مشرك العرب والعجم والبربري وغيرهم، هم يقرون بأن معبوداتهم عبيد لله عز وجل وأن الله هو الذي يدبر الأمر، إذن أين شركهم؟ شركهم كونهم دعوهم والتجوا إليهم للجاء والشفاعة. العجب، والله إن تعجب فما أكثر العجائب. العجب أن مشركي الأوائل لو قلت لأحدهم أنت الآن يا أيها القرشي أنت تعبد العزة، من كان يستغيث بالعزة قبل وجوده؟ يقول لا أحد. اليوم يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول إن آدم ونوح وإبراهيم وموسى كلهم استغاثوا بالغوث الأعظم، ايش رأيكم؟ وأنا رأيت بعيني مكتوب على قبر يعبد من دون الله في السودان، بعيني مكتوب على قبره إلى الآن، مكتوب على قبره هكذا، أنا الذي انتبه أنا الذي غفرت لآدم الخطيئة، هكذا يقول. وولد في هذا العصر ومات قبل 10 سنوات وإذا به يقول هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقوله مشرك قريش، يقول أنا الذي أنجيت نوحا من الغرق، أنا الذي يقول أنا الذي أنجيت إبراهيم من الحرق، أنا الذي فلقت البحر لموسى وأغرقت فرعون. إيش هذا جنون؟ الجنون فنون. العيب مو في اللي يقوله هو، يمكن إبليس وجنود إبليس كلهم داخلين فيه، لكن اللي يصدقونه وين؟ لا، ويؤذنون في مسجد، نفس المسجد يؤذنون بعد ويصلون بعد. أي صلاة؟ أي دين هذا؟ شيء عجب الآن. ولعل بعضكم يسمع هذا الكلام موجود، أن سبب نجاة نوح عليه السلام هو فلان، وسبب نجاة إبراهيم عليه السلام هو فلان. ما في موحد، ما في أحد من غير الموحدين يقول سبب النجاة هو الله. الموحد هو الذي يقول الله الذي تاب على آدم وأنجى نوحا ومن معه، وأنجى إبراهيم من الحرق، وأغرق فرعون وأغرق. الموحد الذي يقول هذا. نقف على هذه الشبه إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نبدأ من الشبه الخامسة. نسأل الله جل وعلا ثبتنا وإياكم على التوحيد، صلى الله على نبينا محمد.